الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. القضاء والقدر. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذا الفصل ذكر فيه رحمه الله مسألة القضاء والقدر. قال: فصل. القضاء والقدر. والقضاء والقدر أمر عظيم، وذلك أنه ركن من أركان الإيمان، كما في حديث عمر رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره أنه كله من عند الله، وأن الله جل وعلا قدر كل شيء. هذا ركن من أركان الإيمان. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، لما سمعنا من أنه ركن من أركان الإيمان. ولا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، مراتب القضاء والقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حق الإيمان إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع. أولها العلم، أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء، علم كل شيء قبل أن يخلق هذه المخلوقات، وأن علمه جل وعلا سابق لذلك، لخلقها وإنشائها، وأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بعلمه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأخذ قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، وقوله جل وعلا وكان الله عليما حكيما، وغيرها من الآيات التي فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن توجد هذه المصيبة ويقع هذا الأمر قد كتبه الله جل وعلا وقدره. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. لا بد أن تؤمن بهذه المرتبة أن كل شيء مكتوب قد كتبه الله جل وعلا. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن كل شيء يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله وإرادته، ولا يقع شيء بغير مشيئته كما أخبر سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وغيرها من الآيات في إثبات مشيئة الله جل وعلا، وأن كل شيء بمشيئة الله الخير والشر. وكما قال الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، فكل شيء يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء بغير مشيئته. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن تؤمن أن كل شيء فهو من خلق الله جل وعلا، وأن الله عز وجل خالق كل شيء الخير والشر كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، فتؤمن بأن جميع الأشياء هي من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا حققت هذه المراتب الأربع بالإيمان بها واعتقادها في قلبك فإنك تحقق الإيمان بالقضاء والقدر، فتعلم أنه لا يكون شيء إلا بعلم الله، أن الله قد علمه وأن الله جل وعلا قد كتبه في الأزل وأن الله جل وعلا شاءه وأراده وأن الله جل وعلا قد خلقه وأنشأه. وبهذا تكون مؤمنا حق الإيمان بقضاء الله وقدره. هذا الموضع من مواضع الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الركن العظيم ظل فيه طائفتان وهم القدرية والجبرية. القدرية النفاة، نفاة القدر، والمعتزلة والأشاعرة والجبرية وهم من غلا في إثبات القدر والمشيئة لله جل وعلا ونفوا المشيئة عن العبد وهم الجهمية. هؤلاء ظلوا في باب القضاء والقدر. فالقدرية الذين قالوا إن الله جل وعلا لا مشيئة له في أفعال العباد، لا مشيئة له في أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لم يخلق فعل العبد. والجبرية قالوا بأن المشيئة لله جل وعلا وأنه لا مشيئة للعبد، قالوا بأن الإنسان ليس له مشيئة وأنه مجبور على أفعاله خيرها وشرها، لا مشيئة له في ذلك ولا اختيار، وحاله كحال الورق في مهب الريح التي تذهب بها يمينا وشمالا، وهكذا حال الإنسان. فنفوا ماذا المشيئة عن العبد وغلوا في إثباتها لله جل وعلا حتى قالوا بالجبر، بمعنى أن العبد مجبور على أفعاله. وكلا الطائفتين في ضلال، وبنوا على هذه العقيدة أنهم قالوا لو أثبتنا المشيئة للعبد، الجبرية قالوا قلنا إن العبد يفعل بمشيئة وأن له مشيئة لحكمنا على الله جل وعلا بالظلم، إذ أن العبد يفعل المعاصي والكفر والذنوب، ولو قلنا أن الله جل وعلا شاءها وأرادها ثم يعذبه عليها لكان هذا ظلم. فقالوا إذن العبد لا مشيئة له. وهكذا أيضا القدرية قالوا قلنا أن العبد يخلق فعل نفسه والعبد يفعل الذنوب والمعاصي والكفر لنسبنا الظلم والفحش إلى الله جل وعلا، وقولهم بلا شك أنه قول باطل. وأهل السنة والجماعة آمنوا بالقضاء والقدر وأثبتوا المراتب الأربع كلها، المراتب الأربع كلها، وكذلك أيضا آمنوا بأن للعبد، أن لله جل وعلا مشيئة، وأن للعبد مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وسيأتي بيان أن خلط هاتين الفرقتين حين لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فلأجل هذا وقعوا في الضلال في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في موضعه. فالواجب على المؤمن أن يؤمن كما سمعنا أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وقدره. قال: القضاء والقدر. القضاء يطلق على عدة معان، منها الأمر كقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر. ويطلق بمعنى الحكم كقوله جل وعلا: فاقضي ما أنت قاض. ويأتي بمعنى الفراغ والانتهاء: فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويأتي أيضا كذلك بمعنى العهد: قضينا إلى موسى الأمر، يعني عهدنا إليه. والقدر كذلك يأتي بعدة معان، منها القضاء والحكم كما في حديث جابر في دعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، الحديث. ويأتي أيضا بمعنى التضييق كما في قوله جل وعلا: فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه. ويأتي بمعنى الطاقة والوسع كما في قوله جل وعلا: لينفق ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قدر عليه هنا بمعنى ضيق عليه، نعم، لكن بمعنى الطاقة والوسع في قوله جل وعلا: وعلى الموسر قدره، يعني طاقته ووسعه، طاقته ووسعه. والقضاء والقدر إذا جمع أو اجتمع كان القضاء بمعنى ما قضاه الله جل وعلا في الأرض، والقدر ما قدره الله في الأزل. القضاء ما قضاه الله جل وعلا في الأرض، والقدر ما قدره الله جل وعلا في الأزل. وقال بعض أهل العلم بعكس ذلك، لكن هذا هو الأظهر: وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، فيشمل معنى ما قدره الله جل وعلا في الأزل وما قدره الله جل وعلا في الأرض. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. الله جل وعلا فعال لما يريد، ما أراده الله جل وعلا لا بد أن يقع وأن يكون، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه: فعال لما يريد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، أي ما أراده الله جل وعلا وشاءه كونا فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع سواء كان خيرا أو شرا. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة والرضا، وهو ما أراده الله جل وعلا شرعا مما يحبه ويرضاه، كالشرائع والأحكام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحكم بها، هذه تسمى إرادة شرعية. وهناك فرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها. مثاله: إيمان المؤمن، هذه إرادة شرعية، إرادة شرعية لأن الله يحب الإيمان. وكفر الكافر، إرادة كفره، هذه إرادة كونية لأن الله لا يرضى الكفر ولا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا وقعت، إذا وقع الكفر من الكافر ككفر فرعون مثلا، فرعون كافر، كفره إرادة ماذا؟ كونية، أراده الله كونا، يعني أن يقع، لا بد أن يقع. لكن هل أراده الله شرعا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. كفر أبي لهب أراده الله جل وعلا كونا ولم يريده شرعا، لأن الله لا يحب الكفر. وإيمان أبي بكر أراده الله جل وعلا كونا وأراده شرعا، لأن الله يحب الإيمان، ووقع إيمان أبي بكر، وقع. إذن أراده الله جل وعلا كونا لأنه وقع، وأراده جل وعلا شرعا لأنه يحبه ويرضاه. إذن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع كإيمان أبي بكر، وقد لا تقع كإيمان فرعون وأبي لهب. هل فرعون آمن؟ الجواب لا. هل أبو لهب آمن؟ الجواب لا. مع أن إيمانهما من الإرادة الشرعية لكنه ما وقع. إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. طيب صلاة المصلين أرادها الله جل وعلا شرعا وقد يريدها كونا إذا وقعت من العبد وصلى فتكون كونا وشرعا، وإذا لم يصلي كم من الناس ما يصلون، هذه إرادة شرعية ما وقعت. فالمقصود أن هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالمعتزلة الجبرية والقدرية ما فرقوا بين الإرادتين. قالوا إذا قلنا بأن مشيئة العبد، أن العبد مشيئة ففعل الكفر وفعل الذنوب والمعاصي، وقلنا أن ذلك بمشيئة الله، إذن الله جل وعلا يحب الذنوب ويحب المعاصي ويحب الكفر، وهذا مستحيل، إذن ننفي المشيئة عن العبد، أو كذلك أيضا ننفي المشيئة عن الله ونقول بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وهذا خطأ منهم لأنهم ما فرقوا بين كون الشيء أراده الله كونا لكنه لم يرده شرعا، فكفر الكافر وذنوب العاصي أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، أرادها كونا ولم يردها شرعا، فظلوا بسبب عدم التفريق بين هاتين الإرادتين. قال ذكر رحمه الله في هذا الموضع ما يدل على عموم مشيئة الله وإرادته، وأنه لا يخرج شيء عن إرادة الله ومشيئته، وأن كل شيء يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا أراد ما العالم فاعلوه، يعني كل ما يفعله الخلق فهو مما أراده الله، كله مما أراده الله إما كونا وإما شرعا. ولو عصمهم لما خالفوه، يعني لو أراد الله عز وجل ألا تقع هذه الأفعال لما وقعت، لكن الله سبحانه وتعالى شاءها، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو أراد الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لجعلهم مؤمنين، كما قال الله جل وعلا ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. نعم ما جعل الله جل وعلا أحدا كافرا، لكن الله ما أراد ذلك، لم يرد ذلك، أراد أن يجعل من الناس من هو مؤمن من هو كافر، ويبتلي العباد لينظر من يطيعه من يعصيه. وهكذا أيضا أن الله جل وعلا خلق الخلق وأفعالهم، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وقدر الأرزاق والآجال، فجميع أرزاق العباد وآجالهم فهي مقدرة من عند الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن تقدير الله سبحانه وتعالى. حتى الرزق الحرام الذي يتحصل عليه العبد هو من رزق الله وإن كان حراما، لا كما يقول المعتزلة أن الرزق الحرام ليس من رزق الله وإنما هو من اكتساب العبد، بل هو من رزق الله جل وعلا وإن كان اكتسبه العبد من طريق محرم. وهكذا إذا قتل الإنسان فإنه قتل بمشيئة الله، لا كما يقول المعتزلة أنه قتل ماذا قبل أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش وكان له أجل آخر، كل هذا باطل، لأنه كما سمعنا لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يسأل عن أفعاله جل وعلا، في باب القدر لا تسأل بلما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل الله جل وعلا لما فعل كذا، لما هذا مؤمن وهذا كافر، لما هذا غني وهذا فقير، لما هذا طويل وهذا قصير، لما هذا أبيض وهذا أسود، إلى آخره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيأتي إن شاء الله أيضا زيادة إيضاح في موضعه. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.